الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال سورة الشعراء، قال رحمه الله: وقال مجاهد: تعبثون تبنون هضيم يتفتت إذا مس مسحرين المسحورين. ليكة والأيكة جمع أيكة وهي جمع شجر. يوم الظلة إظلال العذاب إياهم. موزون معلوم كالطود الجبل. الشرذمة طائفة قليلة في الساجدين المصلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعلكم تخلدون كأنكم الريع الأيفاع من الأرض، وجمعه ريعة وأرياع، واحد الريعة مصانع، كل بناء فهو مصنع. فرهين مرحين فارهين بمعنى، ويقال فارهين حاذقين. تعثوا أشد الفساد، عاث يعيث عيثا. الجبلة الخلق، جبلا خلقا، ومنه جبلا وجبلا وجبلا يعني الخلق. قاله ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. ثم ذكر رحمه الله سورة الشعراء وبعض الغريب الذي فيها على عادته، وأوله قوله تعالى في قصة قوم عاد: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قال مجاهد رحمه الله: تعبثون أي تبنون، تبنون بكل ريع يعني بكل اتجاه وبكل فج. وقيل كما ذكر الحافظ رحمه الله: كانوا بهذه الأبنية يجعلون بنايات ضخام يهتدون بها في الأسفار، يعني اتخذوا هذه الأبنية علامات يهتدون بها، وأعرضوا عن علامات النجوم استكبارا وبغيا وإعجابا بأنفسهم وبأبنيتهم، فهذا وجه العبث فيها. ويحتمل أنهم يبنون ما لا يسكنون، يعني يتوسعون في أبنية لا يحتاجونها. لكن في قوله بكل ريع قد يدل على المعنى الأول، والله أعلم. قوله تعالى هضيم، هذا في قصة قوم صالح، في قوله تعالى: وزروع ونخل طلعها هضيم. قال: يتفتت إذا مس، يعني هو الرطب اللين يتهشم في اليد ويتهشم في الفم، وهذا من أحسن ما يكون. مسحرين، هذا في قصة قوم صالح وفي قصة قوم شعيب أيضا. قال: مسحرين يعني مسحورين، هذا مما اتهموا به نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. الليكة والأيكة، قال جمع أيكة وهي جمع الشجر، يعني جمع الشجر الملتف. وأظن الصواب الليكة والأيك جمع أيكة، الأيك هو جمع أيكة، فالأيكة مفردة والأيك هو الجمع، وقد قرئ باللفظتين بالليكة والأيكة. كذب أصحاب ليكة المرسلين، هذه قراءة نافع وأبي جعفر، كذب أصحاب ليكة. والثانية للباقين الأيكة، كذب أصحاب الأيكة. والأكثر على أنهما بمعنى واحد، وإنما سهلت ليكة، الأيكة سهلت بليكة. وقيل ليكة بلا همس هي اسم للقرية، وأما الأيكة فهي الشجرة. قال الأيكة الغيظة وهي الشجر الملتف، والله أعلم. ويحتمل أن شعيبا عليه السلام أرسل إلى طائفتين، إلى أصحاب مدين وإلى أصحاب ليكة، أصحاب هذه القرية أو أصحاب الشجرة، لأن القرآن فرق بين الطائفتين. هكذا روي عن قتادة وغيره من السلف. قال عز وجل: إذ قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، فهو غير منتسب لهؤلاء وليس منهم. وأما في الآية الأخرى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، فأثبت له الأخوة، أخوة النسب مع أولئك. وهؤلاء أهلكهم الله بعذاب يوم الظلة، أصحاب الأيكة، وأولئك صاح فيهم جبريل عليه السلام وأهلكهم، أخذوا بالصيحة. فرق بين الطائفتين بالاسم، وفرق بينهما في العذاب، هؤلاء أهلكوا بالظلة وأولئك بالصيحة. هذا محتمل، ويحتمل أنهم هم، وإنما لم يثبت الأخوة هنا لأنه لا أخوة معهم مع أصحاب الشرك. كذب أصحاب الأيكة، وهو لم يكن أخا لهم في هذا الفعل الذي يفعلونه. قال: يوم الظلة قال سحاب أظلهم وأمطر عليهم نارا، هكذا قيل. قال البخاري: إضلال العذاب إياهم، وهذا عذاب أصحاب الأيكة، وأولئك أصحاب مدين بالصيحة. قوله موزون هذا إقحام من بعض النساخ في هذا الموضع، لأنها من آيات سورة الحجر في قوله تعالى: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني معلوم. كالطود هذه في هذه السورة في قوله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كالجبل، وبينه مسار سار فيه موسى وقومه حتى أنجاهم الله عز وجل، وخلفهم فرعون وقومه، ثم دمدم الله عز وجل عليهم البحر. قال: وقال غيره غير مجاهد لشرذمة، الشرذمة طائفة قليلة، وهي الطائفة المحتقرة، وجمعها شراذم، وهذا من وصف فرعون لعنه الله لموسى وقومه في قوله تعالى: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. في الساجدين هذا في قوله تعالى في أواخر السورة: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني في المصلين، يتقلب في الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يتجافى جنبه ويتقلب ساجدا وراكعا لربه سبحانه وتعالى. وقيل تقلبك في الساجدين تقلبه في أصلاب آبائه إلى أن صار نبيا، فالله يراه منذ كان في ذرية آدم، فهو من جملة من ذكر الله عز وجل في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريته. ثم تقلب في أصلاب آبائه من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى أن ولد صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن خرج نبيا. قال ابن عباس: لعلكم تخلدون، هذه في قصة عاد، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، والمصانع هي الحصون والقصور العظيمة. قال: كأنكم، يعني لعلكم معناها هنا كأنكم، وتتخذون مصانع كأنكم تخلدون، فهذه ظنونهم. قال الحافظ رحمه الله: وحكى البغوي في تفسيره عن الواحد قال: كل ما في القرآن لعل فهو للتعليل إلا هذا الحرف، يعني في سورة الشعراء، فإنه للتشبيه، وتتخذون مصانع لعلكم، يعني كأنكم تخلدون. قال حافظ كذا قال: وفي الحصر نظر، لأنه قد قيل مثل ذلك في قوله تعالى: لعلك باخع نفسك. فلعل في هذه في سورة الكهف أيضا ليست للتعليل وإنما للتشبيه، يعني كأنك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك. وفي قراءة أبي في هذه الآية الشعراء: لعلكم تخلدون، كأنكم تخلدون. وقرأ ابن مسعود: كي تخلدون، وهي للتشبيه أيضا، يعني يفعلون فعلا كأنهم سيخلدون. وهذا خلاف حال أهل الإيمان، فإنهم يعملون للآخرة، وإن كان مندوب في حال الحياة أن يعمل في عمارة الدنيا، كما جاء في الأثر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني يعمل فيها بطاعة الله عز وجل ويستثمرها ويعمل ما فيه مصلحة له ولغيره من زراعة وصناعة ونحوها مع العمل الصالح. فيجمع بين النظر لمصالح الدنيا والنظر لمصالح الآخرة: واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. قال الريع في قصة عادة: تبنون بكل ريع. الريع الأيفاع من الأرض، الأيفاع الأماكن المرتفعة، وهو يناسب المعنى الذي ذكر من جعلهم هذه المصانع آيات وعلامات يستدلون بها في أسفارهم، مستغنين بها عن دلالات النجوم. قال: وجمعه ريعة وأرياع، واحده الريع. المصانع تقدمت وهي الحصون والقصور. قال: كل بناء فهو مصنع وإن لم يصنع فيه شيء. فرهين، هذه في قصة قوم صالح عليه السلام: وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين. قال: مرحين. وفي القراءة الأخرى: فارهين. والبخاري قدم أنهما بمعنى فرهين وفارهين بمعنى واحد، مثل نخرة وناخرة، قراءتان أيضا وهي بمعنى واحد. ثم ذكر الاحتمال الآخر في قوله: ويقال فارهين حاذقين. فيكون هناك فرق بين اللفظتين، ففرهين بمعنى فرحين ومعجبين بصنيعهم، وأما فارهين يعني بلغوا الغاية في الحذق، في صناعة البيوت من الجبل. وهي كذلك، يعني الناظر لا زال يراها إلى اليوم على هذا الصفة من الحذق والإبداع في صناعة القصور من الجبال، لا يكاد يطيقها الناس اليوم مع ما أوتوا من إمكانيات الصناعة والبناء. وعلى هذا فيكون معنى فرهين مرحين وفرحين، فرحين ومرحين واحد، مرحين وفرحين وبطرين وأشرين ومتكبرين. وقيل فرحين هي فرحين بمعنى فرحين. وقد قيل أن العرب يبدلون الحاء هاء، يبدلون الهاء حاء، يقول مدحته، إذا أراد أن يقول مدحته يقول مدهته، وهذه لغة بعض الأفارقة اليوم، يعني لا يكادون ينطقون الحاء، كل حاء ينطقونها. وذكرنا أن فرهين هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، والباقون فارهين بالألف. قال: تعثوا، ولا، هذا في قصة شعيب: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال: عاث يعيث عيثا، هذا أشد الفساد. وفيه دليل على أن ارتكاب هذه المحرمات يفسد الأرض ويفسد المعاملات، سواء في تطفيف الموازين أو في أكل الربا، هذا كله من السعي في الأرض بالفساد، كذلك بذل الرشوة وأخذها. الجبلة في قصة قوم شعيب: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، قال الخلق الأولين، جبل خلق ومنه جبلا وجبلا وجبلا، يعني الخلق. هذا في سورة ياسين: ولقد أضل منكم جبلا وجبلا وجبلا وجبلا، كلها بمعنى واحد، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعنا وعنكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ولا تخزني يوم يبعثون. قال رحمه الله: وقال إبراهيم بن قهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. الغبرة هي القترة.
نعم. هذا الحديث من أفراده تقدم في أحاديث الأنبياء في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ترجم لهنا بالآية 87 من سورة الشعراء: ولا تخزني يوم يبعثون، أي لا تفضحني على رؤوس الأشهاد بالعذاب في أبي. هذا هو دعاؤه عليه السلام. وقوله يوم يبعثون يعني يوم يبعث العباد أو يوم يبعث الضالون، لأن قبلها: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، أي يبعث هؤلاء الضالون أو يبعث جميع الخلق. وهذا الحديث أورده على صفة التعليق، وقد تقدم موصولا وسيأتي بعد هذا أيضا متصلا، وهذا الطريق وصلها النسائي رحمه الله في سننه من طريق إبراهيم بن طهمان وهو الهروي عن ابن أبي ذيب القرشي محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد وهو سعيد بن كيسان المقبري يحدث عن أبيه كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسعيد وأبوه كلاهما حدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. وهو آزر على ما تقدم في رواية وعلى ظاهر آية الأنعام. قال البخاري رحمه الله: الغبرة هي القترة، وهي سواد كالدخان، فيكون العطف عطف النظير على نظيره، غبرة قترة كلاهما بمعنى. وفي سورة عبس: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ويحتمل أن أحدهما أشد من الآخر في السواد، فالقترة أشد، فيها سواد وظلمة أشد من الغبرة. وفي سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فنفى عن أهل الإحسان وأهل اليمين أن يصلوا إلى هذه المرحلة من سواد الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. سواد الوجوه هي القترة التي تظهر على وجوههم، كما كانت تظهر المنكرات على وجوههم في الدنيا، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين.
هذا هو الذي تقدم وصله هنا من طريق شيخه إسماعيل بن أبي ويس الأصبحي المدني يحدث عن أخيه عبد الحميد بالإسناد الذي تقدم. وتقدم في أحاديث الأنبياء رواية أنه قال له قبل ذلك لما لقيه قال ألم أقل لك لا تعصني؟ إبراهيم يخاطب أباه فيقول أبوه اليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني، يعني عندها يقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، لأن الله أجاب دعاءه، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. وقد استشكل بعض أهل العلم هذا الحديث وطعنوا في ثبوته لأجل ما توهمه من استشكال، ونقل هذا الحافظ رحمه الله وأجاب عنه قال استشكل الإسماعيلي وهذا الحديث من أصله وطعن في صحته، فقال بعد أن أخرجه إسماعيلي له المستخرج على الصحيح يروي أحاديث البخاري بأسانيد من عندي تلتقي بأسانيد البخاري، فبعد أن أخرجه قال هذا خبر في صحته نظر، يعني أعله بهذا المعنى، قال من جهة أن إبراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد فكيف يجعل ما صار لأبيه خزيا مع علمه بذلك، يقول أنت وعدتني في سؤال إبراهيم ألا يخزيه يوم القيامة والله لا يخلف الميعاد، إبراهيم متقر عنده هذا، كيف قال مثل هذا القول؟ قال الحافظ وقال غير هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني كيف تبرأ منه ثم يأتي يوم القيامة يقول يا ربي إنك وعدتني وقد علم أنه مات على الكفر وتبرأ منه، هذا وجه الاستشكال. قال الحافظ رحمه الله والجواب عن ذلك أن أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من أبيه، يعني هل كان في الدنيا أو ستكون براء يوم القيامة، فقيل كان ذلك في الحياة الدنيا لما مات آزر مشركا، وقيل إنما تبرأ منه يوم القيامة، تبرأ منه يوم القيامة كان استغفاره في الدنيا فلما تبين له الحال أنه مات على الكفر ورآه على هذه الغبرة والقترة تبرأ منه. يقول الحافظ ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا فترك الاستغفار له، لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه، هذا يمتنع ولا ما يمتنع؟ ما يمتنع، كنت تبرأ في الدنيا لكن الرأفة غلبته، مثل نوح عليه السلام كان يعلم أن حال ابنه على الكفر لكن غلبته الشفقة وقال يا رب إن ابني من أهلي حتى أيقظه الوحي فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال الحافظ فلما رآه مسخ يأس منه حينئذ فتبرأ منه تبرؤا أبديا، لما رآه مسخ، لأن إبراهيم لما شق عليه حال أبيه مسخه الله قبل أن يلقيه في العذاب، يعني هذا تقدم في حديث الأنبياء أن الله تعالى يقول بعد قوله في الحديث الذي سمعنا إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال لإبراهيم يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذبح أو بذيخ ملتطخ، ذيخ والضبع، فيمسخ أبوه على صفة الضبع كثير الشعر، والضبع هذا من أحمق الحيوانات، لأنه رأى الآيات البينات لصدق ولده منها نجاته من النار ومع ذلك بقي والعياذ بالله على الكفر وعلى أعدائه لإبراهيم، قال فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، وعلى هذه الهيئة لا يشعر إبراهيم بتعذيب أبيه لأنه ما رآه على هيئته وهو يعذب، فيكون هذا مما أجيبت به دعوته ولم يحصل، إيش لم يحصل لإبراهيم، اندفع عن إبراهيم إيش الخزي الذي خافه، لأن الخزي أن يعذب
من تحب على هيئته وصورته ويراه الناس عليها. قال الحافظ: وقيل إن إبراهيم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن في نفسه، ولم يطلع إبراهيم على ذلك، وتكون تبرئته منه حينئذ بعد الحالة وقعت في هذا الحديث، يعني بعد أن رآه على الغبر والقتر ورآه قد مسخ حينها تبرأ منه. قال: فإن قلت إذا أدخل الله أباه النار فقد أخزاه، هذا إيراد آخر، حتى لو مسخ لكن أدخله النار فقد أخزاه، لأن الله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وخزي الوالد خزي الولد، فيلزم الخلف في الوعد وهو محال، ولو لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيد، وهذا أيضا غير موجود، لأن الله يقول: إني حرمت الجنة على الكافرين. قال: والجواب أنه إذا مسخ في صورة ضبع وألقي في النار لم تبق الصورة هي سبب الخزي، فهو عمل بالوعد والوعيد. ما هو الوعيد؟ أنه لابد من النار للكافرين. ما هو الوعد؟ أن لا يخزي الله إبراهيم، فتحقق الوعيد وأدخل النار، وتحقق الوعد فلم يقع الخزي لوجود المسخ. وجواب آخر وهو أن الوعد كان مشروطا بالإيمان، الوعد أن لا يخزي شرطه أن يبقى، أن يكون أبوه عظيما، وإنما استغفر له وفاء بما وعده، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه: لا أستغفرن لك. فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. قال الحافظ: قلت وما قدمته يؤدي المعنى المراد مع السلامة مما في اللفظ من الشناعة. ما هي الشناعة؟ أيوة، الطعن في الحديث، حديث صحيح يخرجه البخاري، ثم أدفع الصحة لأن فيها إشكال، أدفع الإشكال، ما أدفع حديث البخاري، فهذا غريب الإسماعيلي رحمه الله، وهذا منهج يسلكه بعض أعداء السنة مثل أبي ريا وغيره ممن يطعنون في أحاديث البخاري بحجة أنها ما توافق العقل أو لا توافق العصر، لا توافق العقل أو لا توافق العصر، مثل طعنهم في القردة التي رجمت الزاني منها، أو مثل هذا اللي لا يوافق العقل عندهم، أو ما يوافق العصر مثل طعنهم في حديث أبي بكر: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قلنا هذه أحاديث لا تناسب العصر، تناسب الناس المتخلفة في عهد العهود الأولى، سواء في يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى غيرة الحافظ رحمه الله على الصحيح، وهذا الواجب على كل مؤمن، إن الطعن في الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري طعن في الدين. كيف إذا ذهب البخاري ذهب ما دونه، هذا الروعة وهذه القمة، إذا ذهب الرأس ما الذي يبقى؟ تدرجوا فيها وذهبوا ما بعده أهو منه. والبخاري اشتمل على حديث مسندة ثابتة، لا تستقيم عقائد الناس ولا عبادات الناس ولا معاملات الناس إلا بهذا الحديث، لأن الله أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم آتانا: وما آتاكم الرسول، وين الذي آتاني الرسول؟ إذا لم نجده في البخاري وين نبحث عنه؟ يعني كيف نمتثل أمر الله في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه؟ وين الذي آتانا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا هذا القرآن والسنة. ومن زعم أنه يستغني بالقرآن عن السنة فهو كافر، لأنه لا يمكن أن يستغني، لا يمكن أن يصلي إلا بالسنة، ولا يمكن أن يصوم إلا بالسنة، ولا يمكن أن يحج إلا بالسنة، وهذه من مداخل المغرضين، نسأل الله أن يرد كيدا في نحوره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك ألن جانبك. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في كتاب الجنائز عند قوي رحمه الله باب ما مناسبة هذا الحديث الجنائز، ترجم له هناك بقوله باب ذكر شرار الموتى، أبو لهب من شرارهم، ويذكر حتى على ألسنة ذريته ويقرون هذه السورة، فمن تحقق موته على الكفر يذكر بكفره وضلاله، وكذلك كل من عاد الإسلام والمسلمين لا يعد هذا من الذكر المذموم. وهنا ذكره تحت هذه الآية 14 بعد 200 من سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني الأقرب، فالأقرب فالأقربون أولى بالدعوة والإنقاذ، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولما في هذا من المصلحة، لأن القرابة إذا نابذوا الداعية كان هذا حاملا على لغيرهم على ألا يستجيبوا له، ففيه إحسان للقرابة فهم أولى بالمعروف، وفيه مصلحة. ولذلك كان الناس يتربصون بالإسلام إسلام قريش، قالوا هم أعلم بصاحبهم، فالدعوة للأقرب في الأقرب، والقتال أيضا للأقرب في الأقرب، الذي يعرض يقاتل من الأقربين يبدأ به إذا تعذر الإيمان. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفر، إذا تعذر إيمانهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هذا أذلة على المؤمنين. وهذا خلق عظيم تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت له. فالله عز وجل جعل فيه هذه الرحمة العظيمة التي شهد بها ولو الكفار: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قال: ألن جانبك. قال عز وجل: فقولا له قولا لينا. ولا تستقيم الدعوة إلا بهذا، ما تستقيم بالسباب ولا الشتام. ولذا قال أبو هريرة في وصفه عليه الصلاة والسلام: لم يكن صخابا ولا سبابا ولا فاحشا بذيئا، صلوات الله وسلامه عليه. أعف الناس الألسنة هم الدعاء إلى الله عز وجل، وأطهر الناس قلوبا وأرحمهم بالناس: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما الفظاظة والغلظة والشدة والتكفير والتفجير، هذه ليست من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الدعاء رحمة لأنفسهم ولأهليهم ولجميع المسلمين ولجميع الخلق للعالمين. وأما إسناد الحديث فقال فيه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث يحدث عن أبي حفص الكوفي قال: حدثنا الأعمش سليمان عن عمرو قال: حدثني عمرو بن مرة وهو الجملي عن سعيد بن جبير الأسدي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا الحديث محفوظ عن ابن عباس ومحفوظ عن أبي هريرة، وهو بهذا يكون من أوضح الأمثلة على مراسيل الصحابة، لأن ابن عباس ما أدرك هذا الحدث، وكذا أبو هريرة ما أدركه، سيأتي في الذي بعد هذا عن أبي هريرة. فأبو هريرة إنما أسلم في السنة السابعة، وهذه القصة وقعت ابن عباس إما لم يولد أو لا زال صغيرا، وفاطمة رضي الله عنها أسن منه. فاطمة، ما وجه ذكر فاطمة؟ لأنها جاءت في الحديث: يا فاطمة بنت محمد، فهو خاطبها لأنها تعقل، فهي أكبر من عباس، فمن عباس يبعد أن يكون عقل هذا أو حضره أو سمعه، وإنما حدث به. من حدث به؟ ابن عباس. ومن حدث به؟ أبا هريرة. الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما بما كان، وهذا يبعد خاصة في شان ابن عباس. وأما أبو هريرة فيحتمل، لأنه بسط رداءه وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بما كان وما هو كائن الآن وما هو سيكون في المستقبل. في أحاديث كثيرة تحصل بها أن يكون هو أكثر الصحابة رواية للحديث. قال ابن عباس: لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين صعد المنبر. جاء في بعض الأخبار أن على الصفا، ها، جاء في بعض الروايات أنه نزل معها وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، لكنها نسخت وخص بعد ذلك بني هاشم ونساءه، والله أعلم. قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي. هذه بطون قريش، فقريش عدة بطون كلها تلتقي في قصي، في كلاب، إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفاني من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فهو خيار من خيار. فهو دعا هذه البطون حتى اجتمعوا، وهذا يشير إلى إجلالهم له، فاستجاب المسلم والكافر كلهم أجابوا هذه الصيحة، لأنهم يعلمون أن مثل هذا العظيم لا يمكن أن يجمع الناس إلا لعظيم. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا، يعني عسكرا، الخيل هنا المقصود بها الجند والجيش، لأنهم يأتون في الغالب عليها، قال: خيلا بالوادي، يعني بالوادي مكة، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يشير إلى أن التاريخ المشرف للداعية يحمل الناس على الاستجابة له، فمن أفضل أحوال الداعية أن لا يعرف له صبوة في صباه ولا في شبابه، حتى إذا تكلم خضع الناس لكلامه وعرفوا صدقه وأمانته. هذا من الأسباب التي أهلت نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي استشرفته خديجة في قولها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. فالمواقف المشرفة للداعية التي، أما إذا رأى الناس الداعية الذي يخطب بهم أو يدعوهم إلى الله رأوه بخيلا أو جبانا أو خائنا أو سارقا أو يتردد على بنوك الربا أو على الغش في بيعه وشرائه وفي معاملته أو في سوء أخلاقه، فأنى يستجيبون له؟ يبعد هذا، وهو يأثم بهذه القبائح أشد من إثم غيره، لأنه يصد بأفعاله عن سبيل الله عز وجل وينسبونها إلى الدين وأهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على الغاية في المعاملة وفي المواعيد وفي الأقوال وفي الأفعال والأخلاق. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لعنه الله وهو عبد العزة: تبا لك سائر اليوم. وأبو لهب هذا لقبه، إما أن يكون لقبه به أبوه فهو لقبه عند أبيه، ولقبه به لحمرة خديه على ما قيل في وصفه، فكانت متوقدتين كالجمر. وقيل له ولد اسمه لهب كني به، وهذا فيه حديث عند الحاكم والله أعلم. وإن قيل: كيف كناه القرآن والتكنية لا تكون إلا للتشريف؟ فيقال: كناه بلقب كنية لا شرف فيها، لأنها أمارة على خزيه. على كل حال، أبو لهب تحتمل أن تكون كنية وتحتمل أن تكون لقبا، إن كان له ولد فتكون له كنية، وإن كانت لقب له لما للوصف الذي ذكرنا فيه. وأيضا لقب في السورة للمناسبة بين لقبه وعذبه، فهو يكنى بأبي لهب ويصلى نار ذات لهب، نعوذ بالله. قال ألي هذا جمعتنا، فنزلت تبت، يعني خابت وخسرت. وهذه السورة من دلائل النبوة، من دلائل النبوة والإعجاز، لأنه مات مطبوعا على قلبه وكان قادرا على أن يؤمن، لكنه ما آمن. لو آمن وقال ما تبت يدي أنا اتبعتك لما صدقت هذه الصورة، لكن الله عز وجل أعلم بحاله. نسب الخيبة والخسارة لليد وحدها لأنه يعبر بالجزء عن الكل، يعبر عن الكل بالجزء. فتبت يدا أبي لهب يعني تب أبا لهب، هذا كقول عز وجل فبما كسبت أيديكم، والكسب يكون باليدين وبغيرها. وش فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أنه لو قال لزوجته أن يدك طالق طلقت، هذا عبر عن الكل بالجزء، لأنه لا يمكن أن تطلق اليد وتبقى المرأة حلالا لزوجها، لا يمكن الجمع. هذا مما فرع على هذه الصورة، على هذه اللفظة. في قوله تبت يد أبي لهب وتب، استدل به على جواز لعن المعين الكافر الذي مات على الكفر، وهذا الأولى أن يختص به من لعنه الشارع مثل أبي لهب وفرعون، وأما من لم يلعنه الشارع ومات على الكفر في الظاهر فإنه لا يلعن تعيينا، لاحتمال أن يقع الإيمان دون علم أحد. فأبو لهب أخبر الله عن خسارته وخزيه ودخوله النار فجاز لعنه. وأما غير المعين من غير المعين فترك لعنه أولى، لقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك هذا المعين. وأما الموصوف فيجوز لعنه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وكذلك الراشي وآكل الربا والواصلة والمستوصلة والواشمة والظلمة، ألا لعنة الله على الظالمين عموما. ولو نوى فلان من الظلمة ينويه بقلبه، لكن يتجنب التسمية حتى لا يتألى على الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
نعم، هذا حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، تقدم في الوصايا عند قوله باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، يدخلون ولا ما يدخلون؟ يدخلون، لأنه قال وأنذر عشرتك الأقربين، وذكر العمة وذكر البنت في الأقربين، هذا في أقاربه أو في أقارب زيد، لو قال هذه العمارة وقف على أقارب زيد، فأقارب زيد من؟ هل يدخل فيه النساء أو لا؟ هل يدخل فيه الولد وولد الولد ولد البنات أو لا؟ هذا بحث فقهي يذكره الفقهاء في كتاب الأوقاف، لأنه هنا قال وأنذر عشيرتك الأقربين وخص وعم. في حديث ابن عباس جاء الإنذار للعموم، يا بني فهر يا بني عدي، يعني نادى بطون قريش، هنا عم. في حديث أبي هريرة أنه بعد هذا التعميم خص، ويحتمل أن هذا كان في موقف وهذا في موقف. أول ما صعد نادى في بطون قريش وقال لهم أرأيتكم إن أخبر لو أخبرتكم الحديث، ويمكن أن يكون صعد مرة أخرى وامتثل أمر الله، فإن الله أمره أنذر فامتثل وما دعا. الإنذار غير الدعوة، ما قال ادع عشيرتك الأقربين، والنذارة تكون بصوت مرتفع وبعلانية، وهذا أول أوان الجهر بدعوته صلى الله عليه وسلم، فاصدع بما تؤمر. واستجاب لأمر الله عز وجل، قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لو لقوه على الكفر فإنه لا يغني عنه من الله شيئا، وهو أبعد عن أن يغني شيئا عن من يدعوه ويشرك به مع الله عز وجل من المشركين في العصور المتأخرة الذي ساروا يعبدونه ويوجهون الدعاء إليه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يغني عنهم شيئا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فهو عبد الرسول. قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى الشفاعة لأهل الكفر، فقوله لا أغني عنكم من الله شيئا يعني لا يغني عنهم لو لقوه على الكفر. وأما على الحال الذي ماتوا عليه صفية والعباس وفاطمة فهو يغني عنهم كغناه عن غيرهم بالشفاعة بإذن الله، فإن جاءوا بالتوحيد لا يغني عنهم إلا من بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء ويرضى. يا بني عبد مناف، هذا عبد مناف هو ابن قصي والد هاشم، وهاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه فضيلة لهؤلاء الثلاثة الذين سماهم العباس وصفية وفاطمة، وذكر من الذكور والإناث، وذكر من الحواشي ومن الفروع، وأما الأصول فلم يذكر منهم أحد. لماذا؟ لعدم الوجود. في قوله سليني من ما شئت من مالي فيه دليل على الجواز، لكن بلا إلحاف للولد أن يسأل أباه، له أن يسأل النفقة الواجبة وله أن يسأل غير الواجبة، لكن بلا مشقة. لا أغني عنك من الله شيئا، تابعه أي تابع أبا اليمان عن ابن وهب عن يونس الأيلي عن ابن شهاب، وإسناده الذي ذكره قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم النافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة، هذان اثنان من التابعين واثنان من السبعة يحدثان بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. فحديث أبي هريرة مختلف في السياق ومختلف أيضا في الإسناد، مختلف أيضا في الإسناد، والله أعلم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا ووالديهم وعن من أخذ هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه. اللهم واشمل بهذا الرضا كل من أحبنا فيك أو أحبناه فيك، ومن رضينا عنه ورضي عنا فيك، ومن وصانا واستوصانا، وخص من ذلك الأهلين والأقربين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.